بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. نسرد لحضراتكم جزء يسير من سيرة أبينا القديس العظيم أنبا كيرلس السادس صاحب السيرة العطرة، من طحونة أبينا القديس البابا كيرلس السادس الكائنة في جبل مصر القديمة بزهراء. كلنا عارفين أن البابا كيرلس لما كان طفل صغير كان اسمه عازل يوسف عطا، ولد في دمنهور في 2 أغسطس سنة 1902. عائلة محبة للكنيسة، محبة للقديسين، وكان هذه العائلة شفيعها القديس العظيم مريمين العجيبي. كل الأسر المتقربة إلى الكنيسة بيبقى لهم شفيع، زي ما عرفنا عن أبائنا القديسين إن كان بيبقى لهم شفيع. يعني مثلا القديسة دميانة كان شفيعها الملاك ميخائيل، وأيضا أبو سيفين كان شفيعه الملاك ميخائيل. ماري جرجس الروماني يقال إنه كان شفيعه بولس الرسول، لأن كان لسان حاله من سيفصلني عن محبة المسيح، لا شدة ولا ضيق ولا اضطهاد. فكان العيلة دي شفيعها مريمين العجيبي، وولد عازر يحب الكنيسة ويحب الكهنوت. وكان في أب راهب قديس اسمه أبونا تدرس البراموسي يتردد على هذه الأسرة، وكانوا ينتظرونه بشغف. فكان عازر الطفل الصغير ده لما يجي أبونا تدرس عندهم في البيت يجري إلى أحضانه ويجلس في حجره، فكان يقعد يترقب القصص والمعجزات والأقوال الحلوة اللي بتخرج من فمه، لدرجة ان في يوم من الايام نعس عازر هذا في حجر ابونا، وجت امه تاخده منه علشان تحطه في فرشته، قال لها سيبيه سيبيه ده من نصيبنا. محدش فهم الحكاية دي الا بعد لما فعلا عازر ده كبر وترهبا في نفس الدير اللي خرج منه ابونا تادوس البراموسي، وصار ابونا مينا البراموسي. كبر عازر هذا وابتدى يلتحق بالكتاب بتاع البلد، وكان من الأولاد المتفوقين، حفظ المزامير عن ظهر قلب، وحفظ أيضا إنجيل يوحنا اللي كان دايما يحبه ويردد آياته عن ظهر قلب.
أنا حبيتك أنت يا رجل الصلاة، صورتك لما بشوفها أي حزن أنسى، وأنا حبيتك أنت يا رجل الصلاة، صورتك لما بشوفها أي حزن أنسى، الصليب حملته من غير قولت من صغرك يا عازر رافض كل جا، الصليب حملته من غير قولت من صغرك يا عازر رافض كل جا، أنا حبيتك أنت يا رجل الصلاة، صورتك لما بشوفها أي حزن أنسى، وانا حبيتك انت يا رجل الصلاة، صورتك لما بشوفها اي حزن انسى.
زي ما قلنا انه عازر طلع يحب القديسين ولا سيما مريمين العجيبي، فكان في دير في المنطقة اسمه دير مريمين الأسري في حتة اسمها بيرما، وكان بيتردد على هذا الدير هو وأسرته يقضوا أيام وليالي كثيرة، وخاصة في مناسبة عيده، عازل يشتاق لخدمة هذا المكان من عمل قربان وخدمة القداس والألحان. وكان أهله متعودين يعملوا فطير للقديسين، كان هو يشيله على كتفه يوديه لحد الدير يوزعه على المحبين والزوار وإخوة يسوع. وكان نموذج للطفل الشاب اللي هو محب للكنيسة اللي مغروس فيها على الدوام. كبر عازر وخلص دراسته اللي بيسموها التوجيهية زمان، كانت الثانوية، واتعين والتحق بشركة اسمها شركة كوكس للملاحة. وكان الكلام ده في يونيو سنة 1927. كان نموذج للأمانة والشغل بإخلاص. الشركة دي مهمتها ان هي تنقل بضاعة من مصر إلى أوروبا والعكس. من أحد المواقف اللي أظهرت عظم أمانته إنه هو بيوضب شنط بعض الجنود الإنجليز اللي كانوا مسافرين لبلادهم، وجد في أحد جاكيتة من في بعض الدولارات، فخدهم وداهم لمدير الشركة علشان يرجعهم لصاحبهم. فصاحب الشنطة هذا القائد الإنجليزي تعجب من أمانة هذا الموظف وقال إنه هو يستحق جزء منها مكافأة لي. رفضوا بشدة وقال ده شغلي وأمانتي وأدى واجب علي. الكل بقى يحترمه وزاد في نظر الناس. في أحد الأيام المدير الشركة لقاه داخل يوم الحد متأخر، فقال له يا أستاذ عازل أنا مش متعود أشوفك داخل الشغل متأخر. قال له يا سيادة المدير، النهاردة يوم الحد وأنا متعود أن أنا أحضر القداس وأصلي في كنيستنا وأتناول. فاعتذر له ان هو عارف ان هو كان بيصلي ما كانش متأخر متكاسل. عشان كده ابتدى يصدر الامر ان كل الموظفين من حقهم ان هم ييجوا يوم الحد متأخرين بعد ما هم يقضوا الصلاة في كنايسهم. بعد كده فوجئ مدير الشغل بان عازم مقدم له استقالة ويقول له ويخاطبه فيها، نظرا ان عندي شغل اهم من شغلك رجاء قبول استقالتي. فبعت له يسأله هو في حد زعلك؟ هو المرتب بتاعنا قليل؟ قال له لا. قال له انت عندكم شغل ايه اهم من الشغل بتاعنا؟ يكون عندكم مصنع ولا فابريكا بتاعت والدك ولا مزرعة غيط بتشتغلوا فيه؟ قال له لا، انا عندي شغل تاني اهم من شغلك. وما كانش طبعا يدرك ان هو بيشتاق الى حياة الرهبنة اللي درب نفسه عليها في البيت 5 سنوات كاملة. يرجع من شغله يقلع البدلة القميص والمنطلون والجرافطة والطربوش ويلبس جلابية سودة وطاقية سودة، ينام على الأرض يأكل الدق أو الكمون وهو بالعيش الناشف، ورغم أن أهله ما يعرفوش هذا كله. طلع على الكتب الرهبانية وسير الأباء وأقوالهم، وهو مشتاق إلى اليوم اللي هو يترك فيه العالم لكي ما يذهب إلى حياة الرهبنة، حياة الانفراد والوحدة مع يسوع. المدير اتصل بأخوه يسأله شوف أخوك عايز يسيبنا ليه؟ احنا هنزود مرتبه 10 جنيه في الشهر. أخوه زعل منه وقال له ازاي ده انت في منصب الجميع يتمناه ويترجاه، ولكن إصرار عازر على انه هو يترك العالم ويذهب إلى الدير كان في قرارة قلبه من الداخل. لما حكته وخد بعضه وركب القطر الصحراوي اللي بيسموه قطر الخطاطبة. القطر ده اللي يركبه يوصل لبلد كلنا عارفينها الخطاطبة اللي فيها الدير ماري جرجس المشهور، ويكملوا بالركايب لحد وادي النطرو. وهو راكب في القطر محبته للناس ومحبته لإخوة ربنا والناس الفقراء البسطاء جعلته ان هو يقلع الجاكيتة بتاعته والطربوش والجرافطة يديهم للرجل الكمساري الغلبان، نظر ان هو لقى جاكيتته مقرحة وغلبان، وقال له يا عم صبحي انا لما هروح الدير هبعت لك القميص والمنطلون. ده دليل على ان محبته وتجرده من كل شيء دفعته ان هو يفعل هذا. دخل الدير، والكلام ده كان يوم 27 يوليو سنة 1927. عاش في الدير في محبة. واللي يلفت الأنظار إنه يوم ما دخل الدير دقت الأجراس بطريقة تلقائية، وما كانوش يعرفين إن هذه الشخصية اللي دخل الدير ليها مستقبل سماوي الله يعده له. سلك في الدير يحب الجميع ويتفانى في خدمة الجميع. كان بيتفقد الآباء الرهبان الشيوخ، الراهب المسن اللي مش قادر يخدم نفسه يوضب له قليته، الراهب الضرير يطبخ له طبخة يأكلها له، الراهب المعوق اللي عنده أي إعاقة في حياته يحبه ويغسل له هدومه مع هدومه. وكان محبوب من الجميع، كل الرهبان الآباء الكبار الشيوخ كانوا بيدعوا له من كل قلوبهم ويدوا له النصايح والإرشادات. وصار مثل النحلة يلف في كل زهرة يأخذ منها الرحيق، فازداد حكمة وازداد دعوات وطلبات الآباء الرهبان اللي ليهم سنين طويلة في هذا المكان ياخد حكمتهم وإرشادهم ودعواتهم وصلواتهم. رشحوا للرهبنة والكل أيد هذا الموضوع، اجتمعوا الآباء الرهبان وقالوا عازر محبته وتفانيه وطاعته وخضوعه ومحبته للكنيسة وللدير وللتسبحة وسهروا وتعبوا معانا، ده يأهله ان هو يبقى راهب في وسطينا، يا ترى نسميه ايه؟ فكان الآباء الرهبان عايزين يستشيروه يسألوه تحب نسميك ايه؟ فرد واحد من الآباء الرهبان وقال لهم هو الطفل الصغير لما يتولد بيسمي نفسه، عيلته هي اللي بتسميه. ففي اليوم ده هو جابوا السنكسار وفتحوا المناسبة، وجدوا كان فيه تذكار راهب اسمه الراهب مينا الراهب، فسموه باسم مينا، فتهلل قلبه بانه الله اعد له هذا الاسم الذي كان يحبه ومازال يشتاق اليه، فسموه ابونا مينا الراهب. وكان الكلام ده هو يوم 25 فبراير سنة 1928. استمر في محبته وصومه ونسكه وتعبه وانفراده وسهره لغاية لما أهل رتبة الكهنوت، وكان في ده يوم 18 يوليو 1931. كان الآباء الرهبان ينتخبوا بعض منهم ينزلوا القاهرة في حتة اسمها حلوان كلية للاهوت يدرسوا بعض الدراسات اللاهوتية في هذا المكان. وبعد كده اشتاق البابا كيرلس اللي هو أبونا مينا البراموسي ان هو ينفرد أكثر بيسوع ويقضي أوقات في حياة الوحدة والانفراد. طلب من الآباء الرهبان ان هم يسمحوا له بأنه ياخد مغارة برا الدير يتعبد فيها وينفرد أكثر فأكثر، ولكن كل الآباء اعترضوا وخافوا عليه، خافوا عليه من الكبرياء ومن غرور ومن حروب إبليس. قالوا له إن في رهبان أكبر منك في السن ما طلبوش هذا الطلب، فإحنا خايفين عليك، خايفين عليك من إن حد من الوحوش ومن اللصوص يطلع عليك، أو إنك أنت تتحارب بالكبرياء والعظمة تظن نفسك إنك أنت أحسن من حد غيرك. ولكن أب اعترافه أبونا عبد المسيح المسعودي اللي كان أبوه الروحي ومرشده قال لهم يا أبائي اتركوا أبونا مينا وحاله أنا مسؤول عنه، وقعد يدعي له دعوات كتيرة جدا ويقول له اذهب يا ابني ربنا يكون معاك ويطول في عمرك ويجعلك بركة للكنيسة، واللي يباركك ربنا يباركه واللي يعديك ربنا يعديه، وسير على بركة الله الملائكة تحوطك والسماء تظللك. وقعد يدعي له دعوات كتيرة جدا. فخرج أبونا مينا البراموسي من الدير إلى مغارته مشحون بصلوات ودعوات الأباء، وخاصة أب اعترافه ومرشده الروحي أبونا عبد المسيح المسعودي. خرج للمغارة وقعد فيها فترات يجاهد حبا في يسوع، زي ما بنقول في الاسم بتاع الصوم الكبير الذين عاشوا في المغاير وشكوك الأرض من أجل عظم محبتهم في الملك المسيح. وهو في فترة وجوده في المغارة زاروا قداسة البابا اللي كان موجود في الوقت الحالي البابا الأنبا يؤنس، وكان فرحان بيه وبحياته وسيرته في هذا المكان، ولكن في موقف مشهور في حياة البابا كرولوس انه زاره مدير كلية اللاهوت في نيويورك، راجل امريكاني كان جاي علشان يألف كتاب عن الرهبانة القبطية وحياة انبا انطونيوس اب كل الرهبان. عرف ان الرهبانة هي تأسست في مصر، فجاء مصر لكي ما يجمع معلومات يكتب كتابه. اخذ معاه الدكتور حسن فؤاد مدير هيئة الاثار المصرية في الوقت ده، هو احد البدو العرب دلهم على مغارة راهب عايش قبل الدير وهو ابونا مينا البراموسي المتوحد. اول ما فتح لهم استقبلهم باحترام، فرش لهم ملاية نظيفة في الارض وقعدوا عليها، وكانوا مبسوطين جدا من التواضع والتجرد اللي موجود في المغارة. مدير كلية اللاهوت بنيويورك يسأل والبابا كرولوس يجاوب، وقعد يسرد ويكتب كل المعلومات وكل الاستفسارات اللي بيسألوا عنها. وبعد فترة قال له أنا بقالي أسبوع في مصر بجمع في معلومات، محدش فادني أكتر ما أنت فدتني نص ساعة اللي أنا قعدتها معاك، أنا متشكر جدا. مد إيده الراجل خواجة ده، هو حط شوية دولارات عايز يديهم للراهب المتوحد. رفض البابا كرولوس وبشدة، فحسن باشا ده انبسط من تصرف الراهب ده، هو شد على ايده وقال له انت شرفت المواطن المصري والراهب القبطي وانا فخور بيك. اداله الكارت بتاعه وقال له اي خدمة تطلبها مني انا تحت امرك. لفت الايام وحصل موقف في الدير، الراهب رئيس الدير متشدد، امين على الدير وعلى الحاجة اللي بتاعت الدير بشدة، راهب من الرهبان ضيع الحمار بتاع الدير. الحمار كان بالنسبة للدير في الثلاثينات دي ثروة كبيرة جدا، وسيلة المواصلات الوحيدة، يروحوا بيها للبلد القريبة منهم اسمها الهكرية، يجيبوا كل مستلزماتهم من خميرة يعجنوا بيها القربان والعيش، بوسطة، جرايد، اي حاجات مهمة، تلغرافات، فما فيش الركوبة يعني اللي بيروحوا بيها، يبقى خلاص الدير اصبح في عجز وانقطع سيلة المواصلات بينهم بين المصالح الهامة. زعل ابونا وقال للراهب انك انت مش هتدخل الدير تاني الا لما تجيب الحمار. والرهبان ابتدوا يتعاطفوا مع رئيس الدير، يقولوا له يا ابونا احنا نضمنه ومعلش سامحوا. قال لهم مالكمش دعوه، ما تتدخلوش في شؤوني، انا رئيس الدير وانا اللي مسؤول. واذ بي ابونا مينا المتوحد راجع من مغارته جاي يقضي اسبوع الالام في الدير، كان ليلتها عشيه سبت العذر وداخلين على حد الزعف واسبوع الالام. فابونا مينا اترجى رئيس الدير بانه وقت احنا في ايام مباركه وداخلين على ايام كلها صلاة واعياد، فمفيش داعي ان احنا نعمل زعلة في الدير. قال له يا ابونا مينا انت راجل متوحد وخليك في نفسك، ما تدخلش في شؤون الدير، انت عايش بره الدير مالكش دعوة باللي بيحصل في الدير. اتفضلوا الاباء الرهبان يعرضوا مشكلتهم على قداسة البابا وهو يتصرف. قال لهم وانا كمان اجي معاكم. أبونا مينا قاعد يترجى رئيس الدير ويقول له يا أبونا دلوقتي حد من العرب يلاقي الحمار ويرجع، وأنا من يوم ورايح أبقى أنا مسؤول عن البوسطة ومسؤول عن كل حاجة. أنا لما كنت صغير في بلدنا أنا كنت بركب الركايب دي وأنا يعني مدرك بيها كويس. المهم نظرا لتشدد الأب رئيس الدير نزلوا كلهم القاهرة يعرضوا مشكلتهم على قداسة البابا. نزلوا عند أبونا مرقس داود في كنيسة الملاك ميخائيل الإبلي الكائنة بمصر القديمة. استضافهم أبونا وقام أبونا مينا المتوحد بخدمتهم إنه كان يشتري لهم كل مستلزماتهم في الفترة اللي قعدوها في القاهرة. اتحلت مشكلتهم، قداسة البابا طلب منهم الاعتذار لرئيس الدير وطلب من رئيس الدير إنه هو يكون مترافق برهبانه، والكل راح لديره. ولكن محبة أبونا مينا المتوحد للوحدة والانفراد دفعته إنه هو يطلع الجبل التبة اللي موجودة فوق هذا الدير الأثري اللي هي اسمها طواحين الهوى الكائنة في جبل مصر القديمة. اكتشف ان هناك طواحين كتيرة عبارة عن مغاير وكهوف مبنية من ايام الحملة الفرنسية لما جت مصر، سنة 1798. طواحين كتيرة موجودة في تبت هذا التل، وسأل قالوا له دي عبارة عن طواحين بناها الجيش الفرنساوي علشان يستغلوا الطاقة الهوائية انهم يطحنوا القمح يعملوه عيش للعساكر بتاعته، حوالي 60-70 طحونة. اشتاق البابا كيرلس ان هو يسكن في واحدة منهم، وتذكر ان هو معاه كارت بتاع مدير مصلحة الاثار المصرية دكتور حسن فؤاد، راح له علشان يقابله. واول ما دخل على مكتب هذا المدير، الراجل الساعي اشمئز منه، لقى راجل بسيط لابس جلابية جربانة وشال متنسل وشوز بسيط في رجليه، قال له اركن على جنب كده يمكن ربنا يحنن قلب المدير عليك ويديك حاجة لله. كان فاكره ان هو جاي يستعطي، ولكن بابا كيرلس طلع كارت من جيبه وقال له قول لسيادة المدير الراهب اللي قابلك في وادي النطرون عايز يقابل سعادتك. فوجئ المدير بان ابونا مينا المتوحد اللي قابله في المغارة في وادي النطرون هو على باب المكتب. قابله باحتفال، شد على ايده دخله مكتبه، سحب له كرسي وطلب له قهوة، وكان الساعي مذهول من فرق المعاملة اللي كان بيعامله بيها. قال له تحت امرك يا ابونا. قال له انا سمعت بان طواحين الهوى اللي موجودة في مصر القديمة تبعكم. قال له اه. قال له تسمح لي ان انا اسكن في واحدة منها للتعبد والانفراد والوحدة. قال له ماله، بس نكتب عقد بينك وبين المصلحة. سحب ورقة بيضة وقال له اتفضل يا ابونا اكتب. كتب البابا كيرلس بخط ايده اتعهد انا الراهب مينا البراموسي ان انا ادفع 5 مليم نظير ايجار شهري لطحونة من طواحين الهوى الكائنة في جبل مصر القديمة ولمدة 99 سنة. ومضى البابا كيرلس والجواب اتختم بختم مصلحة الاثار. عندنا هذا الجواب موجود محتفظين به، وهو موجود في كتاب من الكتب المطبوعة الجزء الأولاني من معجزات البابا كيرلس في طحونة الهوى بمصر القديمة. عاش البابا كيرلس في هذه الطحونة بالوضع اللي كانت عليه، لا ليها باب ولا شباك ولا سقف، وكان كل ما يملك شوية كتب بيصلي فيها ويتعبد ويسبح فيها. كان يحطها تحت دماغه مخدة ويصحى في الساعة 2 مساء في نصف الليل يقول مزاميره وتسبيحه وينزل يصلي في هذه الكنيسة اللي هي الملاك مخيل الإبلي، يحضر القداس، يقف ورا العمود لغاية لما يجي ميعاد المناولة يتناول، وقبل ما أبونا يرش المية يكون طلع الجبل. فوجئ أبونا اللي موجود في هذا الوقت إن هذا الراهب اللي موجود معاهم مش عارف هو بيروح فين. فقال للشماس يا ابني امشي ورا الراهب ده، هو اعرف لي بيروح فين. عرف الشماس بان ابونا الراهب ده عايش في طحونة من طواحين الهوى. طلع هو ولجنة الكنيسة ووجدوه قاعد في الارض جوه الطحونة، ساند ظهره على الحيطة ماسك كتاب بستان الرهبان بيطلع فيه. قال له يا ابونا انت عايش هنا؟ قال له نعم. قال له لا ده مكان خطر عليك، انت تيجي تاخد لك قلاية عندنا في الكنيسة تستخدمها للعبادة وتخليك في وسطينا. قال له لا أنا حابب هذا المكان وعيش في العمر كله، أنا شفت نور وسمعت صوت بيقول لي هذا هو باب السماء، فأنا حابب هذا المكان وعيش فيه العمر كله. قال له مدام أنت مصمم يا ابونا إحنا نوضبها لك بحيث أنك أنت تعيش فيها. طحونة ارتفاعها 6 متر، عملوها دورين فوق كنيسة وتحت المعيشة بتاعته، كان بيصلي كل يوم قداسات في هذا المكان.
جوه الطحونة وجدت معونة، يا ما صليت يا بابا كيرلس باكر وعشية، على الأرض تنام فيه هدوء وسلام، حولت الطاحنة يا بابانا سما روحانية، الأكل أرقيش أو قول حتى مفيش، مدام قلبك عمران يا بابا أنا العيشة تبقى هنية جوه الطاحونة، وجدت معونة يا ما صليت يا بابا كيرلس باكر وعشية، تخبز القربان تصلي كل أوان، وتنسخ في المكتوب يا بابانا على اللمبة السهرية في نصف الليل تسبيح، الملايكة معاك تصيح بعد قداس يا بابانا يخرج في الصبحية جوه الطاحونة، وجدت معونة يا ما صليت يا بابا كيرلس باكر وعشية، وحوش البرية تركت كل أذية، كانت معاك يا بابانا في محبة حقيقية، تصلي مع السواح والرب معاك ارتاح، اح ومرمينا بحصانه يا بابانا بيلف البرية جوه الطاحونة، وجدت معونة يا ما صليت يا بابا كيرلس باكر وعشية، اذكرنا على الدوام واطلب السلام من الرب الحنان يا بابانا للبيعة الأرثوذكسية جوه الطاحونة، وجدت معونة يا مصلي.
كلنا عرفنا ازاي جاء البابا كيرلس في طاحونة الهوى الكائنة في جبل مصر القديمة، ودلوقتي هنعرف كيف عاش البابا كيرلس فترة حياته في الطاحونة. فعلا البابا كيرلس اختبر عناية الله به في هذه الفترة، لأنه عاش في مكان قفر مليء بالوحوش واللصوص، كان متعرض للوحوش وأيضا للصوص، وكلنا عارفين القصة المشهورة عنه أنه تعرض إليه ثلاث حرامية خبطوا على الباب، وكانوا فاكرين أنه هو يحوز على ممتلكات كثيرة، فخبطوا على الباب في عز الظهر، واحد قال له ادينا نشرب يا ابونا. فكان في المنطقة هنا رجال حرس الحدود اللي هم العساكر السمر بيركبوا الجمال، كان البابا كيرلس بيتعطف عليهم من أكل ولبس وما شابه ذلك، ففتح لهم على انه هيديهم يشربوا، واحد ضربه بمصورة في دماغه، وقع البابا كيرلس في مدخل الطاحونة دمه سايح، دخلوا حرامية سرقوا اللي سرقوه وهربوا، وهم نازلين من الطريق بيعدوا القطر شريط القطر، واحد القطر داسه، التاني كان هربان من السجن البوليس تعرض اليه فحبسه 10 سنين، والتالت قال انا اطلع اتأسف للراهب اللي عايش فوق لربما يجي لي حاجة زي اخواتي الاولانيين. اما البابا كيرلس فهو قاعد يزحف في ارضية الطاحونة لغاية لما وصل الى صورة مريمينة حطها على الجرح النزيف، وقف وما زالت هذه الصورة محتفظين بها عندنا في دير مريمينة العامر بمريوط. قصة معروفة عن البابا كيرلس ان في اتنين حرامية كانوا بيترقبوه ولقوا ان هذا الراهب متعود انه يعمل حاجة يوميا ساعة الغروب، يتمشى في شرق غرب جنوب شمال وعمال يردد في صلوات وفي تسبيح ومدايح يوميا قبل غروب الشمس يعمل كده، وبعد كده لما تغرب الشمس يدخل قليته ويحبس نفسه. فهم غفلوه دخلوا في المكان اللي كان عامل فيه فرن الطين جوه في الكورنل اللي في الدور الارضي، على اساس ان هو لما يدخل الطاحون عشان يتربس على نفسه الباب يغفلوه من وراه ويضربوه وياخدوا اللي معاه. زوار بيزوروه اخي جيد بيدوله عطايا فياخدوها منه، واذ بالبابا كيرلس يدخل الطاحونه ويتربس على نفسه فعلا الباب ويدخل ويطلع الدور الفوقاني. فالحراميه كلموا بعضيهم ويقولوا ايه اهو طلع فوق اهو استنى اما نشوف هيعمل ايه. قعد يصلي البابا كيرلس اني خلص صلاه ما فيش مش راضي يخلص صلاه، ساعه اتنين تلاته الحراميه زهقوا. لما زهقوا قالوا تعالى نطلع لفوق. جم يطلعوا فوق بيدوروا على السلم اللي هو طلع منه مش لاقين، قال طب يلا بينا نروح. جم يخرجوا من الباب اللي هم دخلوا منه ما لقوش الباب، لقوا عباره عن حيطه مدوره من داير الميدون. بيرفعوا عينيهم لفوق في السقف ما لقوش السقف الخشب، لقوا نجوم السماء، سامعين صوته عمال بيسبح وبيرن ولكن مش طايلينه. عند ما جه الفجر كده نزل البابا كيرلس من على السلم فتح لهم الباب وقال له يلا محمد انت وحسن روح بيتكم ما عدتش تيجي هنا. ففوجئوا هذا الناس باللي حصل لهم. فبدايه حياه البابا كيرلس في الطاحونه كان مشكلته ان هو ما عندوش شماس يصلي معاه، بيجهز قربان وبيجهز تسبيحه وكل حاجه لكن ما فيش حد يجرؤ ان هو يطلع هذا المكان علشان يصلي معاه في الفجريه قداس. كان في راجل مريض مسن طريح الفراش شماس اسمه عم مليكة. عم مليكة ده ظهر له البابا كيرلس مره في رؤيا وقال له يا عم مليكة انت هتخف بس بشرط. قال له ايه هو الشرط يا ابونا اللي يخليني اخف؟ قال له تيجي تصلي معايا قداس كل يوم في الطاحونه. فقال له بس اقوم يا ابونا واخف. وفعلا تاني يوم قام عم مليكة معافى وراح يسال على الطاحونه. وصل في الفجر للطاحونة دخل لقى أبونا مينا المتوحد البابا كيرلس فارش المذبح ومولع الشوريا ومولع الأنديل وخابز القربان ومستني الشماس يجي. قال له يلا يا ابني صلي يلا يا ابني صلي. في يوم من الأيام عم مليكة ده تاه، ضل الطريق مش عارف يوصل، ليل مظلم مفهوش أمرة فمتحير، توحين شبه بعضيها مش عارف أنه واحدة فيهم هي بتاعة البابا كيرلس. فالبابا كيرلس حس بالروح بأن الشماس تاه فكلم مريمينا ويقول له يا مريمينا دي مشكلتك وانت تحلها شوف لك صرفه. وإيز بعم مليكة يحكي ويقول ان انا شفت لمبة منورة في الجبل فقلت مين اللي منور الكولومب ده في الصحراء، اروح اوصل لهم واسألهم فين مغارة الراهب اللي عايش هنا او على الاقل ما فيها انام عندهم لا يطلع علي وحش ولا حد من اللصوص يأذيني. قعد يتقدم لناحية النور، كل ما يقرب من النور النور بيصغر 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 لغاية لما لقى نفسه قدام باب الطاحونة والضوء لسه موجود. دخل على هذا الضوء لقى عبارة عن أنديل زيت متولع قدام صورة مريمينة والبابا كيرلس يقول له تعالى يا ابني ده مريمينة هو اللي كان منور لك الطريق يلا بينا نصلي بينا نصلي. واحد اسمه الباشمهندس ماهر دميان من الخدام اللي كانوا ملازمين للبابا كيرلس وهو خادم مشماس في كنيسة مريمينة مصر قديمة في الزهراء ربنا يديله طول العمر، بيحكي انه بيقول انه كان متعود يجي مع والده يخدمه شمامسة في القداس اللي كان بيصلي البابا كيرلس في الطاحونة. في يوم من الايام وهم نازلين من القداس جم يروحوا البابا كيرلس مسك فيهم وقال لهم خليكم معايا صلوا معايا عشية. قالوا له يا ابونا الدنيا بتظلم ووقت العشية احنا بنخاف ننزل الجبل عشان المكان بيبقى مظلم وبعدين حد يأذينا ولا حاجة تطلع لنا. قال لهم ما تخافوش انا هبعت لكم مريمينة يوصلكم. وفعلا بعد ما خلصوا عشية وهم نازلين من الجبل وقيس بطفل صغير ماشي معاه فانوس. الاب بيقول لابنه احنا نمشي ورا الولد ده لان ده شكله كده من اهل المنطقة ولو مشينا وراه هنعرف الطريق. مشي وراه لحد ما وصلوا لاخر الجبل عند الاسفلت لقوا ترماي 30، ركبوا ترماي 30 بتودي، كان زمان بتودي شبرا، وروحوا. فات يوم اتنين جم عشان يصلوا قداس مع ابونا مينا المدوحة في الطاحونة، فقابلهم وبيقول لهم ايه، ها مريمين وصلكم ولا لا يا اولاد؟ قالوا له فين مريمين يا ابونا اللي انت بتقول عليه ده؟ فقال لهم الولا اللي كان معاه الفانوس. قال لهم ده مريمين، ده وصلكم ورجع طمني ان انتوا وصلتوا بالسلامة. فكانوا مذهولين ان هم كانوا ماشيين ورا مريمين وهم ما يعرفوش. عيلة من العائلات جاية علشان تزور الطاحونة في حياة البابا كورلوس في وقتها، مش عارفين السكة. وإذ بيجدوا واحد من الناس حافي قدمين، أصلع، لابس لبس بالي، لا هو باين خيش ولا شوال ولا زعف ولا حاجة. كل ما قربوا منه يلاقوه بيسبق كده وكأنه بيطير، بيتزحلق لقدام. هم يحاولوا يحصلوه، مش عارفين يحصلوه، هو يسبق لقدام لغاية لما الطاحونة ظهرت. أول ما ظهرت الطاحونة هو اختفى. لما هو اختفى دخلوا الطاحونة لو أبونا مينا المتوحد، فقالوا له يا أبونا ده احنا شفنا واحد صفته كذا 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 كذا. فرد عليهم البابا كرولوس قال لهم يا أولادي ده الأنبا بولا أول السواح، أنتوا مش عارفين إن النهاردة عيده. وفعلا كان في هذا اليوم عيد الأنبا بولا أول السواح. حاجات كتيرة حصلت في هذا المكان في حياة البابا كرولوس، قصص طريفة بتتحكي في حياته. واحد من قطاع الطرق كان راجل اسود كده طويل وجرم، وكان دايما بيتعرض للزوار اللي بيجوا لطاحونة، حقاش يدوله فلوس ما يطلعهمش، يزعق فيهم ويخوفهم وينزلوا تاني. البابا كرولوس دري بان الناس في واحد بيتعرض لزوار، ففي عيلة جايبة حاجة للبابا كرولوس عايزين يدوها له. الدور الراجل ده هو قرشين عشان يدلهم على المكان وما يتعرض لهمش. وهم طالعين فوق، وإذ بي تعبان كبير يطلع وعايز يسحف ينط عليه يأذيه. الراجل يرجع لورا والتعبان يسحف لقدام، يرجع لورا لغاية لما اتكعبل في حجارة وقع على ظهره. التعبان جاي يتمكن فيه علشان يعض ويأذيه، وإذ هو يصرخ ويقول يا راهب يا عابد يا اللي عايش في الجبل فوق، حوش عني حوش عني. وإذ بالتعبان يدفن دماغه وسط الحجارة ويختفي. يقوم الراجل ينفض هدومه، يفرد صدره، يبرم شنباته كأن ما فيش حاجة حصل. يلا يا جماعة بينا، يلا بينا. أول ما وصل على الطاحونة خبط على باب الطاحونة، افتح يا ابونا في زوار جيالك. فتح له البابا كرولوس يقول له فرد لي صدرك وبرم شنباتك وخايف من حتة دودة؟ فرد عليه قال له دودة ايه يا ابونا، ده وحش كان هيأذيني. قال له عشان تحرم تعمل فيها فردة في الجبل. ومن ساعتها هذا الرجل بطل ان هو يتعرض لأي زوار يجيله. واحد راجل بسيط مع ابنه جايبه عشان البابا كرولوس يصلي له، وهم نازلين قبل واحدة ست معاها بنتها الصغيرة، بتقول له يا عم انت متعرفش فين الطاحونة، بيقولوا انه عايش فيها راهب متوحد. قال لها تعالي ست موريكي وادلك على المكان. طلعوا مع بعض، الراجل والست واقفين على باب الطاحونة بيحكوا مع البابا كرولوس، وإذ بالأطفال بيجروا حوالين الطاحونة اكمنها مدورة وشكلها مغري للأطفال يلعبوا فيها، وما كانش في حاجة في الجبل غيرها. فالواد يجري والبنت تجري وراه وهكذا. الاب مش عاجبه الوضع ده، فبيزعق في ابنه بيقول له يا ولا تعال اقعد هنا يا ابني، ما تعملش دوشه ابونا يزعل مننا. فرد عليه البابا كرولوس كده وقال له يا اخي سيبهم، ما جمعه الله لا يفرقه انسان. وفعلا لفت الايام وهذا الطفل بقى شاب كبير، وشاف بنت حب يرتبط بيها، طلعت البنت اللي كان بيجري وراها حوالين طاحونه من حوالي 20 سنه. كلنا عارفين ان كان في واحد اسمه الأستاذ رمزي كان بيتردد على البابا كيرولوس في هذا المكان، وهو أول تلميذ من تلاميذ البابا كيرولوس اللي هو بقى أبونا مينا الصمويلي، كانوا بيقولوا عليه أبونا مينا الصغير، اللي هو بعد كده أصبح نيافة الأنبا مينا الصمويلي ورئيس دير أنبا صمويل في مغاغة بجبل القلمون. الأستاذ رمزي كان شاب من أهالي الصعيد، ولكن كان متوظف في القاهرة. كان سمع أبونا مينا المتوحد فابتدى يتردد عليه. أبونا كان بيبيته عنده، يصحى الصبح يصلي مع قداس، يديله قربانة، يروح على شغله، يرجع من شغله على الطاحونة، يقلع القميص والمنطلون ويلبس جلابية ويقعد مع أبونا يصلوا ويقروا ويعملوا تسبيح وقدسات وهكذا كل يوم. في يوم من الايام البابا كرولوس قال له: يا رمزي، مريمين ارشدني ان انت خلاص ما عدتش هتنزل شغلك تاني، هتقعد معايا على طول. وقعد ابونا مينا المتوحد مع البابا كيرلس في الطاحونه. جت فتره من الفترات قامت الحرب العالميه، فاضطر البابا كيرلس ان هو يسيب هذا المكان من دواعي الامن. وفي خط، في جواب خطي بخط ايد نيافه الانبا مينا الصمويلي، بيحكي بيقول ان كان هذا اليوم محزن بالنسبه لنا، واسيف جدا ان احنا لمينا حاجاتنا وسبنا الطاحونه ونزلنا في مصر القديمه تحت. نزل البابا كيرلس، عاش فتره في الكنائس الاثريه، وفي اخر فتره من فترات بعض المحبين لموا من بعضيهم واشتروا له حتة أرض، بناها كنيسة باسم ماري مينا اللي هي موجودة في الزهراء قدام محطة المترو. قعد فيها فترة وبنى فيها بيت مغتربين، انضم إليه ناس كتير من الشباب اللي هم أصبحوا أعمدة في الكنيسة، أباء أساقفة ومطرنة وأباء كهنة وخدام عظام في الكنيسة. في قصة نسينا نحكيها لكم، حكاها أبونا المتنيح أبونا أنطونيوس فرج. بيقول أبونا أنطونيوس فرج أنه في سنة من السنين كانت المدام بتاعته عيانة، وهو غلب مع الدكاترة وسمع في أن في راهب موجود في الطاحونة، فقال: أنا أخذ مراتي أبونا يصلي لها يشفيها. طلعوا الجبل، وأول ما خبط على الباب البابا كيرلس فتح له الباب، وإذ بي ديب يطلع من الطاحونه ويجري يقف على بعد 20 متر. ابونا انطونيوس خاف واتاخد. ابونا انطونيوس ده كان بيخدم في كنيسه العذراء عياد بيك، واخر فتره في حياته كان بيخدم في لندن. هو اتنيح من حوالي سنتين او سنه ونص كده. بيقول بقى ان ايه، هو اتاخد وخاف لورا كده، فالبابا كيرلس بيقول له: ما تخافش يا اخي، ده صاحبنا بيبيت عندنا كل يوم. فرد عليه ابونا انطونيوس فرج بيقول له: يا ابونا ده ديب. قال له: ما انا عارف. قال له: ايه حكايته ده؟ قال له: في مره من المرات كنت قاعد على باب الطاحونه بشرب فنجان قهوه، واذ بيه الديب ده جاي بيبحلق بعينيه وبيطقطق بودانه. فرد عليه البابا كيرلس بيقول له: هو انت نفسك في شويه قهوه ولا ايه؟ تعال تعال تعال. حط له شويه قهوه في طبق وقدمهم له. فالديب جه اتسحب اتسحب، شمشم في الطبق، لحس الموجود وخد بعضه ومشي. تاني يوم في نفس الميعاد الديب جه، فاول ما الديب جه طبطب عليه البابا كيرلس بقى له: ايه، هو عجبك الصنف ولا ايه؟ تعال تعال. دخله الطاحونه وبقى يبيت عنده. يوميا هذا الديب كان بيتردد على طاحونه، وقعد فتره طويله على هذا الوضع. اما يجوا زوار الصبح كده عشان ابونا يصلي لهم، فكان بيشخط فيه يقول له: حسك عينك اشوفك طالما في زوار هنا. كان يختفي تماما اول ما الدنيا تظلم والشمس تغرب، يبتدي يتسحب ويقرب ناحيه الطاحونه.
امدح الشهيد ماري مينا المشهور بالعجائب، امدح الشهيد ماري مينا المشهور بالعجائب، شاهد عظيم جليل ماري مينا يا شفيعنا، شاهد عظيم جليل ماري مينا يا شفيعنا، وامه افومية عاقر لكن تقية، وامه افوميه عاقر لكن تقيه، سالت امي فادينا ماري مينا يا شفعنا، سالت امي فادينا ماري مينا يا شفعنا، سمعت العذراء صوتها وقالت لها امين، سمعت العذراء صوتها وقالت لها امين، وهبتها اغلى هديه كريمين يا شفعنا، وهبتها أغلى هدية. مريمين يا شفعنا، يا ابن أودوكسيس، يا حبيبي يسوع المسيح، يا ابن أودوكسيس، يا حبيبي يسوع المسيح، قد غلبت إبليس. مريمينا يا شفعنا، قد غلبت إبليس. مريمينا يا شفعنا، وبحبك لمسيحك قدمت ذبيحة جسدك، وبحبك لمسيحك قدمت ذبيحة جسدك، عشت حياة الملكوت. مريمينا يا شفعنا، عشت حياة الملكوت. مريمينا يا شفعنا، وبعد سنين طويلة جهلينا البابا كيرلس، وبعد سنين طويلة جهلينا البابا كيرلس، وبنى كنيستك ودارك. مريمينا يا شفعنا، وبنى كنيستك ودارك. مريمينا يا شفعنا.
زي ما قيل عن رب المجد يسوع المسيح: لست أنت الصغرى يا بيت لحم، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. حقا من هذه الطحونة البسيطة المتواضعة خرج مدبر يرعى شعب يسوع، كان ربنا بيهيئه وبيدربه في هذا المكان المقدس، يعده لكي ما يكون راعي لشعبه. هذا أبونا مينا المتوحد البسيط بعد فترة أرشح للبطريركية بدون علمه. نيافة الأنبا أثناسيوس الكبير أسقف بني سويف كان أب محب لي ويعتقد في قداسته، هو اللي عينه رئيس لدير أنبا صامويل في هذه الفترة، وكان بيتردد على هذا الدير من حين لآخر، وكان لما يروح بالدير هناك يقولوا يسموه أبونا مينا الكبير وأبونا مينا الصمويلي يقولوا أبونا مينا الصغير. كان في راهب قديس هناك اسمه أبونا اندراوس الصمويلي، كان ضرير، وكان أول ما يوصل للدير كان يقول له: إزايك يا سيدنا؟ فكان أبونا مينا المتوحد هو بابا كرولوس يقول له: يا أخي سيدكم إيه؟ أقعد ساكت، أقعد ساكت. لفت الأيام وفعلا بابا كرولوس بقى بطريرك، راح زار هذا الدير فقابله أبونا اندراوس الصمويلي وقال له البابا كرولوس بمدعبة كده: قعدت تقول سيدكو أخويا، سيدكو بيت سيدكو هو أخويا. فأبونا اندراوس قعد يبكي ويعيط وقال له: خدني معاك يا سيدنا. قال له: لا يا عبيد، خليك قاعد، ده كل واحد وليه مسؤولية، خليك بركة للدير. وفعلا بقى أبونا اندراوس الصمويلي بركة للدير، وكلنا عارفين قصته. الأنبا أثناسيوس رشح أبونا مينا المتوحد للبطريركية بدون علمه، وفي الفترة دي كان مترشح معاه كمان أبونا القمص ديميان المحرقي والقمص أنجويلس المحرقي اللي هو نيافة الأنبا ماكسيموس السابق مطران بنها والأليوبية وأوسنا. تمت الانتخابات يوم 17 أبريل سنة 1959، واتعملت القرعة يوم 19 أبريل من نفس السنة، ووقعت القرعة على أبونا مينا المتوحد. وكان وقتها هو في كنيسة مريمينا الزهراء اللي في مصر القديمة، ولما سمع الخبر ابتدى يبكي بكاء مرا وقال قوله المشهور: كنت أود أن أعيش غريبا وأموت غريبا ولكن لتكن إرادة الله. خرج البابا كيرلس من هذا المكان متوجها إلى دير البراموس اللي هو ديره اللي خرج منه، وفي وادي النطرون هناك قال في الأديرة المجاورة: وتبارك من الأماكن المقدسة ومن القديسين اللي موجودين في المنطقة دي. وحسب طقس الكنيسة توجه من ديره إلى البطريركية في كلود بيج الأزبكية، وتمت مراسيم الرسامة البطريرك يوم 10 مايو سنة 1959.
يوم الكنيسة قامت زمان، نادت عايزة راجل إيمان. يوم الكنيسة زمان، نادت عايزة راجل إيمان. شاور المسيح على طحونة في قلب الجبل، قال هو ده. شدك يا بابا وشدنا في حضنك، لقينا نفسنا، شفنا المسيح في وسطنا، عارفينه وعرفنا باسمنا. شدك يا بابا وشدنا في حضنك، لقينا نفسنا، شفنا المسيح في وسطنا، عارفين وعرفنا باسمنا. بنيوت أفا كيرلس، بنيوت أفا كيرلس، بنيوت أفا كيرلس. يوم بعد يوم والقدسات، نهضة إيمان قوة ثبات. يوم بعد يوم والقدسات، نهضة إيمان قوة ثبات. سر الحياة كلمة إله، أما أنا فصلاة. طيفك يا عدرا في أرضنا، مرقص رجع لمصرنا، مينا نور عصرنا، ديرك وديره ضمنا. طيفك يا عدرا في أرضنا، مرقص رجع لمصرنا، مينا نور عصرنا، ديرك وديره ضمنا. بنيوت أفا كيرلس، بنيوت أفا كيرلس، بنيوت أفا كيرلس. صورة وكتاب المعجزات، قوة عجيبة تصنع آيات. صورة وكتاب المعجزات، قوة عجيبة تصنع آيات. ريحة بخور قالوا زهور، بابا أنا حي في وسطنا، جنالك يا بابا في المزار. دقت قلوبنا بانبهار، شكينا همومنا بدمعنا، سمعت وسلامك هزنا. جنالك يا بابا في المزار، دقت قلوبنا بانبهار، شكينا همومنا بدمعنا، سمعت وسلامك هزنا. بنيوت أفا كيرلس، بنيوت أفا كيرلس، بنيوت أفا كيرلس.
أبونا مينا المتوحد الراهب بقى بطريرك، وهذا البطريرك عاش راهب، كان دايما بيحاكي نفسه ويقول لنفسه: جلابيته في ركبته والواد عامل اللي فيها بطرك، يروح فين الصعلوك وسط الملوك؟ وكان دايما يكلم نفسه زي ما كان بيحكي لنا ابونا مينا الصمويلي، يقول لنفسه ايه، تروح فين يا حكرش وسط الملوك تكرش. فكان البابا كارلوس في منتهى التواضع، بابه مفتوح للجميع، ويتعامل مع الكبير والصغير ومع الغني والفقير، يحب العريف ويحب الفراش ويحب السواق، والكل ليه مكانة في قلبه. ولم تتغير شخصيته كونه ان هو بقى بطريرك. اهتم بترميم كنيسة مرقسية القديمة الإزبكية سنة 65، وعمل الميرون المقدس بعد 27 سنة سنة 67، بنى كنيسة الكاتدرائية الأنبا رويس في العباسية، وكان هذا الاحتفال احتفال مهيب. تم تقريبا يوم 8 مايو سنة 67، كان تذكار رشامته لأنه هو ترشم يوم 10 مايو. وكان هذا الاحتفال مهيب جدا، يميل على تلميذه ويقول له اللي هو كان أبونا رفائيل أفامينا، يقول له شايف يا ابن المجد اللي فيه كنيسة النهاردة، عبد الناصر موجود، وهيلا سلاسي إمبراطور الحبشة موجود، ومندوب بابا الفاتيكان بتاع روما موجود، وبطرك السوريان ماري أغناطيوس يعقوب الأنطاكي موجود، وكبار شخصيات الدولة من أنور السادات وحسين الشافعي وغيره وغيره. قال له ربنا يجعل أيامك يا سيدنا كلها أمجاد وأعياد. قال له صدقني يا ابني صدقني، ولا يوم من أيام الطحونة.